الطريق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، ماذا سيكون موقف الجماعات العراقية المعارضة في حال شن هجوم أمريكي محتمل على العراق؟ سامي شورش أعد التقرير التالي وتحدث في السياق إلى عدد من الشخصيات العراقية المعارضة.
تشهد الأوساط الصحفية ومراكز البحث الأمريكية المعنية بالشأن العراقي نقاشا ساخنا في شأن مستقبل العراق واحتمالات بقاء القوات الأمريكية على أراضيه بعد إطاحة نظام الرئيس صدام حسين. وآخر التقارير في هذا الخصوص مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر أمس الأحد، جاء فيه أن الولايات المتحدة قد تضطر للبقاء في العراق مدة طويلة للعمل على إعادة بناء البنية السياسية والإدارية والاقتصادية للدولة العراقية التي هدمتها الحروب والعقوبات، وذلك بعد احتلالها العراق. هذا فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن الإدارة الأمريكية عازمة على شن الحرب ضد بغداد بمفردها، وأن هذه الحالة تعطي واشنطن الحق في احتلال العراق لمدة طويلة، خصوصا أن جماعات المعارضة العراقية تعاني تشتتا وضعفا لافتين لا يؤهلانها لتسلم الحكم والاستمرار فيه من دون مساعدة خارجية أمريكية. في هذا الإطار تحدثنا إلى عدد من ممثلي جماعات المعارضة العراقية والشخصيات السياسية المستقلة حول سؤال محدد مفاده: هل تستدعي الأوضاع التي ستستجد بعد إطاحة نظام صدام حسين بقاء القوات الأمريكية في العراق، أم أن العراقيين قادرون على تسيير أمور بلادهم من دون الحاجة إلى القوات الأمريكية؟ عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامي سامي العسكري رأى أن العراقيين قادرون على تسيير دولتهم بعد إطاحة صدام حسين من دون الحاجة إلى أي قوات أجنبية أمريكية كانت أو دولية، مشيرا إلى الخبرات العراقية الواسعة في ميدان إدارة الدولة.
في الواقع إحنا نتحدث عن الشعب العراقي، نتحدث عن أهم شعب في المنطقة وأعرق شعب في هذه المنطقة من حيث الثقافة ومن حيث الوعي ومن حيث الممارسة. ثم تجربة العراقيين الطويلة في العمل السياسي سواء في ظل هذا النظام الدكتاتوري أو في ظل الأنظمة السابقة أعطتهم خبرة وتجربة. ولا تنسى أن في العراق طاقات علمية وطاقات سياسية قلة تجد لها نظير في هذه المنطقة، وبالتالي أنا أعتقد أن العراقيين وبتجربتهم وبالخبرات العلمية والفكرية التي يمتلكوها قادرون بالتأكيد على إدارة شؤونهم، وليسوا بحاجة إلى أي جهة أو أي دولة أو أي مؤسسة لكي تكون قيمة عليهم أو توجههم. ولا ننسى أن نحن نعيش في عصر ولا فيه عصر القيمومات وعصر الوصايات. بشكل عام الشعوب قادرة على إدارة شؤونها، فما بالك بشعب عريق كالشعب العراقي.
عضو المكتب السياسي لحركة الوفاق الوطني العراقي ضرغام كاظم اتفق مع سامي العسكري في هذا الرأي، لكنه لفت إلى أن هذا لا يعني الاستغناء عن الدعم الخارجي.
أنا أعتقد من ناحية الإمكانيات هناك أجهزة عراقية متمرسة ومتدربة وهناك خبرات وتجربة كبيرة لدى كثير من العراقيين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج. فعملية إدارة البلد بعد سقوط صدام حسين أبدا ما تختلف عن عملية إدارة البلد قبل أن يستولي صدام حسين على السلطة، مع فارق الزمن وفارق عوامل التطور إلى آخره. أما بالنسبة للحاجة للمجتمع الدولي أو للأمريكان أو إلى غيرهم، إحنا في عصر ما يقدر بلد يستغني به تماما عن العلاقات الخارجية والدولية، بس تبقى طريقة تحديد هذه العلاقات وشكلها ورسمها بصورة بحيث تعتمد على منافع متبادلة وعلى وضع دولي يحترم سيادة البلد اللي تتعاون معه ويحترم سيادتك. أعتقد هذه المسألة الأساسية بالنسبة لإطار المستقبل.
ضابط عسكري عراقي مستقل هو العقيد الركن أحمد الزيدي أكد أن الحاجة تستدعي بقاء قوات أجنبية أو أمريكية في العراق، لكن ليس لمدة طويلة.
بالتأكيد راح يصيرون حاجة إلى مساعدة خارجية، لأن أوضاع العراق راح تتغير كليا، ومؤسسات راح تطلع عليها تغييرات جذرية وكبيرة، على الأقل لفترة معينة يحتاجون إلى مساعدة لتثبيت قضايا الأمن وقضايا أخرى تتعلق بالبناء وتأسيس وإيجاد مؤسسات.
من جهة أخرى، أشار باحثون غربيون إلى أن جماعات المعارضة العراقية تعيش حالة كبيرة من التشتت والتبعثر، وأنها غير قادرة في وضعها الحالي على إدارة العراق، ملمحين إلى أن قيام الولايات المتحدة بإطاحة النظام العراقي بمفردها يعطيها الحق في إدارة العراق لسنوات عديدة، كما يعطيها الحق في تحديد شكل الحكومة التي تريدها. في رده على هذا السؤال قال سامي العسكري: إن من غير الواضح بأية طريقة يقوم الأمريكيون بشن هجومهم ضد العراق، لكن أيا تكن تلك الطريقة فالأفضل للأمريكيين أن يتعاونوا مع جماعات المعارضة العراقية، على حد تعبير سامي العسكري.
وفي الواقع ليس واضح حتى هذه اللحظة ما هي الطريقة التي ستتبعها أمريكا في الإطاحة بنظام صدام. ما تشير إليه هو أحد السيناريوهات المطروحة، واللي الواقع أنا أستبعدها، أن تقوم واشنطن دون اعتماد على الشعب العراقي، دون اعتماد على الجيش العراقي، دون اعتماد على المعارضة العراقية بشكل عام، وتتولى بنفسها، يتولى الجنود الأمريكان بأنفسهم الإطاحة بنظام صدام وتنصيب حكومة جديدة. هذا أمر نستبعده بالكامل، ولدينا تجارب أمريكا أمامنا في تدخلها وفي ممارسات كثير من القضايا في مناطق متعددة من العالم، ولعل النموذج الأفغاني ماثل أمام عيوننا، رغم الفارق الكبير بين الساحتين العراقية والأفغانية، ورغم الفارق الكبير بين طبيعة النظامين، إلا أننا وجدنا أن أمريكا لم تستغني عن قوات المعارضة في داخل أفغانستان، ولم تستغني عن مشاركة مختلف طوائف الشعب الأفغاني في تحديد شكل الحكم وفي صياغة الحكومة. وبالتالي ما أعتقده أن أمريكا سوف تجد من الصالح لها وللعراق أن تتعاون مع المعارضة العراقية وتتعاون مع الشعب العراقي وعلى جيشه، وبالتالي هي سوف لا تكون بحاجة إلى قوات كبيرة لإطاحة بالنظام، لأن هذا النظام معزول عن الشعب العراقي. هذا النظام لا يحظى لا بتأييد الجيش ولا بتأييد الشعب. كل ما هنالك أن هذا الشعب يحتاج إلى دعم من أمريكا وغيرها من دول المنطقة ومن دول العالم، وهو كثير ليس فقط بإطاحة بنظام صدام، وإنما بضبط الأوضاع وتسيير أموره بالشكل الذي حقق الأمن والاستقرار في العراق في المنطقة.
أما ضرغام كاظم فرأى أن الرأي القائل بعدم حاجة الولايات المتحدة للاعتماد على العراقيين وجماعات المعارضة العراقية في إطاحة نظام صدام حسين هو رأي افتراضي أو غير واقعي.
أعتقد أن هذه افتراضية أساسا غير واقعية، لأنه بشكل عام مهما كان الانفراد بالعمل العسكري والدعم اللي يحتاجه الشعب العراقي للتغيير، هناك شعب موجود داخل العراق، وهذا الشعب إلى دوره المباشر وغير المباشر. هناك تأجج دائم لدى الشعب العراقي من أجل تغيير النظام، فأي دعم يقلل من عنفوان النظام ويسهل عملية التحرك بالنسبة للجماهير العراقية راح يكون لهذه الجماهير دور أساسي ورئيسي. شاءت القوى اللي تساعد هذه الجماهير أم أبت، وعليه فيجب أن يحسب حساب هذه القوة ويحسب حساب دورها في مستقبل بناء العراق.
لكن ماذا عن حماية العراق في وجه المطامح الإقليمية؟ هل يمكن لعراق خارج لتوه من الحروب والعقوبات أن يصد محاولات دول تريد الامتداد على حساب ضعف العراق؟ القيادي في حزب الدعوة الإسلامي سامي العسكري قال إن لا حاجة لأي قوات أمريكية أو دولية للدفاع عن العراق بعد صدام حسين، رغم إقراره بوجود مخاطر حقيقية على العراق من تهديدات إقليمية محتملة قد تستغل ضعف العراق وظروفه الاستثنائية.
من المأزق الذي أدخل فيه صدام العراق من خلال غزو الكويت على الأقل، ومن قبله في غزوه لإيران، ربط العراق بمجموعة اتفاقات وقرارات لمجلس الأمن، من بين هذه القرارات هو نزع قدرات العراق العسكرية، وبالتالي ما تشير إليه هو خطر حقيقي يتهدد العراق في حاضر وفي مستقبلي، حين تجد كثير من دول المحيطة بالعراق أن العراق ضعيف وغير قادر على حماية نفسه، وبالتالي تعلم أن هنالك مشاكل العراق مع تركيا ومع إيران وما غيرها من دول المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه العراق هو ضمان استقرار العراق وضمان سيادة العراق، وإما من خلال رفع هذه القرارات التي قيدت من قدرة العراق على تسليح نفسه والدفاع عن نفسه، أو على الأقل ضمان من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة ضمان لأمن العراق واستقراره وحيلولة دون أن تستغل هذه حالة الضعف التي فرضت عليه من خلال قرارات الأمم المتحدة لا تستغل من أجل المساس بسيادته والتفريط الضوح. أنا أعتقد العراق لا يحتاج إلى قوات أجنبية أي كانت هذه القوات أو تحت أي لافتة، إنما العراق بحاجة إلى دعم دولي لإعادة بناء. العراق دمر على يد نظام صدام من خلال الحروب التي سواء كانت تلك الحروب الداخلية التي شنها ضد الأكراد أو ضد الشيعة، أو الحروب مع جيران العراق ومع العالم كحرب إيران والكويت. العراق بحاجة إلى إعادة بناء، بحاجة إلى استقرار. هذه حالة الاستقرار وهذه عملية البناء بالتأكيد سيجد الشعب العراقي نفسه بحاجة إلى دعم الأشقاء ودعم دول العالم ودعم المنظمة الدولية. وبالتالي هي ليست مسألة وجود قوات أو عدم وجود قوات، العراق لا يحتاج إلى وجود قوات تحت أي لافتة، إنما يحتاج إلى دعم حقيقي لإعادة بناء، لأن دون إعادة بناء العراق ودون استقرار السياسي سوف لن تنعم المنطقة باستقرار، بل سيتحول العراق كما هو شأنه الآن إلى عنصر إقلاق وعنصر زعزعة لأمن استقرار المنطقة. وهي المنطقة كما تعلمون أستاذ سامي حيوية ليس فقط للعراق ولدول المنطقة، وإنما هي حيوية لكل دول العالم وفي مقدمة الولايات المتحدة. وبالتالي من مصلحة العالم أن يساعد الشعب العراقي على التخلص من النظام أولا، ويساعده ثانيا من أجل إعادة بناء ما دمر خلال هذه العقود الماضية لكي يعود الأمن والاستقرار للعراق وللمنطقة.
بينما لمح عضو المكتب السياسي لحركة الوفاق الوطني العراقي ضرغام كاظم إلى إمكان حل أي إشكال إقليمي قد يواجه العراق عن طريق الوسائل السياسية والقوانين الدولية من دون الحاجة إلى الاعتماد على الحروب والمواجهات العسكرية وما يستتبع ذلك من اعتماد على قوات أجنبية.
بالمرحلة الأولى أو بصورة عامة الطموح الإقليمي ما ينحل بالطريقة اللي حاول يحلها فيها صدام حسين، يعني ما يعتمد فقط على عنصر القوة وعامل الرجع، إنما يعتمد على الموقف السياسي. فإذا كان هناك موقف سياسي واضح وغير عدواني بالنسبة للشعب العراقي بالنسبة للدولة العراقية، ما راح يكون هناك مبرر لأي تحرك إقليمي ضد هذا البلد، وخاصة الآن أكو مسألة عرف دولي وقوانين دولية، فالتمسك فيها بنفس الوقت هو راح يحجم أي عملية تستغل الظروف وتستغل ضعف الكيان العسكري للشعب العراقي في مراحل الأولى.
أما الضابط العراقي المستقل العقيد الركن أحمد الزيدي فإنه رأى أن المساعدة الخارجية والأمريكية بالذات ضرورية في السنوات الأولى بهدف منع الدول الإقليمية من قضم العراق.
أعتقد العراقيين سيحتاجون للأمريكان لفترة معينة، ولكن ليس لفترة 5 سنوات. العراقيين منذ فترة طويلة متمارسين بالحكم ودولتهم قديمة وليست حديثة، من دول القديمة في المنطقة، يعني أخذ استقلالها في فترة مبكرة، ويوجد كثير من العراقيين الذين يحملون مؤهلات وإمكانيات وكفاءات تساعد على إعادة الحياة لكافة المؤسسات وإعداد الدولة بسرعة. تأكيد العراق يحتاج مساعدة في السنوات الأولى، السنة الأولى أو الثانية، سنتين الأولى يحتاج إلى مساعدة لغرض من يريد أو يرغب في الحصول على مغانم، كون العراق أصبح يعني قابل لأن يقضم أو غير ذلك.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، أعلن السيد قدورة موسى رئيس اللجان الشعبية الفلسطينية وعضو المجلس الوطني الفلسطيني لإذاعتنا أن المساعدات العراقية العينية وصلت إلى المناطق الفلسطينية عبر الأردن، وأن العراق يساهم في بناء أحياء سكنية في جنين، وأن المراجع الرسمية والشعبية الفلسطينية شاركت العراق في الاحتفال بالذكرى 34 للسابع عشر الثلاثين من تموز. وفيما يلي نص المقابلة التي أجراها معه مراسلنا في القدس كرم منشي.
هذا العام كان عام عصيب على الشعب الفلسطيني، عام الحصارات، عام تقطيع أوصال الوطن، عام عدم وجود تنقلات، منع التجول. هذا ما اختصره الشعب الفلسطيني بإرسال البرقيات التضامنية والاحتفالية والتهاني والتبريكات لقيادة الشعب العراقي والشعب العراقي باحتفالاته المجيدة، آملين أن يكون العام القادم قد فك الحصار عن العراق، العراق الشقيق، عراق التوأم للشعب الفلسطيني.
نعم، الأخ قدورة موسى، ممكن تعطينا فكرة عن المراجع الشعبية والرسمية التي أرسلت برقيات التهنية بالعيد الوطني العراقي؟
يعني لقد أرسلت الجهة الرسمية وهي السلطة الوطنية الفلسطينية التهاني والتبريكات، وأوفدت بعض السفراء الفلسطينيين إلى العراق، كما أرسلت من الاتحادات الشعبية والاتحادات الجماهيرية في الأراضي الفلسطينية برقيات التهاني والتبريكات، وكما أرسلت من اللجان الشعبية الفرعية والرئيسية في الوطن لمؤازرة العراق التهاني والتبريكات، آملين أن يرفع الحصار عن العراق وعن شعبه وعن الأمة العربية.
الأخ قدورة موسى، أعلن الدكتور عبد الفاسط فتحي رئيس الفريق الطبي العراقي في عمان عن توجه الدفعة السابعة من الجرحى الفلسطينيين إلى بغداد بواسطة سيارات إسعاف عراقية خاصة. يا ترى هل تقتصر المساعدات العراقية للشعب الفلسطيني على ذلك؟
لم تقتصر على علاج الجرحى وتبني ذوي الشهداء والأسرى وإرسال المساعدات العينية والمادية، وكان الذي يكبر به العراق بأنه يرسل الدفعات من أجل بناء الوحدات في مخيم جنين، وذلك دعما من العراق الشقيق إلى مخيم جنين ومدينة جنين الذي صمدت أمام الهجمة الإسرائيلية. ناهيك على أن المساعدات العراقية العينية التي وصلت إلى عمان قد وصلت إلى الأراضي المحتلة ووزعت الحالات الإنسانية في الأراضي المحتلة. والجدير ذكره بأن الدعم السياسي العراقي للشعب الفلسطيني هو شيء مهم جدا الآن بدعوة العراق لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وإجلاء القوات الاحتلال الإسرائيلي عن مناطق الفلسطينية.
نعم، السيد قدورة موسى، لقد وجه رئيس المجلس الوطني العراقي الدكتور سعدون حمادي رسائل إلى رؤساء البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئة لبحث المخططات الأمريكية تجاه العراق، فما هو موقف المجلس الوطني الفلسطيني وأنتم عضو فيه؟
المجلس الوطني الفلسطيني واضح كان موقفه منذ البداية واضح كوضوح الشمس، حيث أننا نقول بأن هذه الشرعية الدولية العرجاء التي تتحكم بها أمريكا الآن ما هي إلا ظلم، وظلم يتجن على العراق من أجل ضرب هذه القطر العربي الباسل الذي أبى إلا أن يكون له قرارا مستقلا. ونحن مع قرار العراق المستقل، نحن مع الشرعية الدولية النابعة من الأمم المتحدة وليس من دولة عظمى.
السيد قدورة موسى رئيس اللجان الشعبية لمناصرة الشعب العراقي وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، نشكر لك هذا اللقاء.
أحسن.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. يفيد مراسلنا في السليمانية بأن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني أنذر جماعة أنصار الإسلام بالاستسلام أو تحمل أسوأ العواقب. التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها سعد عبد القادر.
أعلن جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني أن إهانة مقدسات النقشبنديين والاستهانة بها عمل إجرامي من جهتين، فهو جريمة ارتكبت بحق الدين الإسلامي، ومن جهة أخرى جريمة بحق الكرد وحركتهم التحررية. جاء ذلك خلال لقائه بوفد عالي المستوى من شيوخ الطريق النقشبندية الذين قدموا مذكرة إلى طالباني دانوا فيها ما سموه بالجريمة الآثمة التي ارتكبتها مجموعة جند الإسلام أو ما يسمى الآن بأنصار الإسلام التي وصفوها بالإرهابية ضد مراقد شيوخهم، وطالبوا حكومة إقليم كردستان بذل مساعيها لتطهير المنطقة من آثام هذه المجموعة وإعادة الأهالي الذين فرقتهم أنصار الإسلام إلى أماكنهم الأصلية. وسلط طالبان خلال اللقاء الضوء على دور الطريقة النقشبندية في كردستان التي ساندت بحسبه طوال مسارها ألوف المظلومين، والتي بذلت قصارى جهودها لنشر الوعي الديني والسياسي في كردستان. وأضاف الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بأنهم لن يقبلوا مثل هذه الجرائم، وإن إهانة هذه المجموعة لمرقد الشيخ حسام الدين ومراقد إخوته وأبنائه وأحفاده صارت نقطة تحول في سياسة الاتحاد الوطني الكردستاني تجاه من وصفهم بالزمرة المجرمة. وأوضح طالباني أن سياسة الاتحاد قبل ارتكاب زمرة أنصار الإسلام لهذه الجريمة كانت ترتكز على محاولة حل المشاكل معهم بالحوار، ولكن سياسة الاتحاد بعد هذه الجريمة هي سياسة القضاء على هذه المجموعة الإرهابية المجرمة. وفي سياق حديثه لشيوخ الطريق النقشبندية قال طالباني يجب على كل جهة أو طرف، بل على كل فرد في كردستان أن يكون له موقف واضح وعلني إزاء هذه الجريمة دون أي مواربة. وقال إن علاقتنا مع أي حزب من الأحزاب الكردستانية ستبنى بعد الآن على أساس موقف ذلك الحزب من هذه المجموعة الإرهابية. لو كان الحزب أي حزب كان أظهر إداءه لهذه المجموعة نعتبره صديقا لنا، وإن كان عكس ذلك فلن نصادفه. وقال طالباني بصراحة ووضوح أن أمام هذه المجموعة طريقان، إما أن يسلموا أنفسهم دون قيد أو شرط ليقدموا إلى القضاء وينالوا عقابهم، أو أنهم سيلقون قريبا مصيرا أسود بأيدي بيجماجة كردستان. أما فيما يخص النقشبنديين فقد أعلن طالباني دعمه لهم وقال لن نتوانى في تحقيق مطالبكم التي تتلخص في عقاب المعتدين. وفي ختام حديثه أبلغهم بأن على الشيوخ أن يزوروا السيد مسعود البازاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني لشرح هذا الموضوع له أيضا ليكون على علم وبينة من هذه الجريمة التي ارتكبت بحق مراقد الشيوخ النقشبندية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وفي أربيل أجرى مراسلنا أحمد سعيد المقابلة التالية مع خبير كردي تحدث عن سياسة تركيا تجاه العراق وعلق على التقارير التي تفيد بوجود حشود عسكرية تركية على الحدود المشتركة مع العراق.
قال بولند أجريد رئيس الوزراء التركي صباح هذا اليوم أن العراق ليس أفغانستان وأن الحرب معه ستدوم طويلا، لهذا فإنه نصح الأمريكان بعدم سن الحرب بزعم أن العراق يمتلك إمكانيات ضخمة. فسيل سنجاري وزير البلديات السابق مدير معهد العراق للديمقراطية في كردستان علق على تصريحات الجديد قائلا:
بتصوري أن هذه التصريحات هي ليست لها علاقة بالواقع، وأجريت يقول هذه التصريحات لأسباب سياسية تتعلق بوضعه الداخلي. وأجريت معروف بأنه شخص تنعدم لديه الأفق السياسي البعيد، وبتصوري أن هذه التصريحات يعني لا تتعلق بالواقع، وكان الأفضل له أن يدعو الحكومة العراقية إلى الانفتاح والاعتراف بحقوق الأهالي وبناء الديمقراطية بدلا من تشجيعها على الإرهاب.
أخ حسين، تقول الأنباء أن تركيا حصدت قوات ضخمة لها في محافظاتها الجنوبية على الحدود مع العراق، كيف تقيمون هذه الأنباء؟
أتمنى أن تكون تركيا كدولة جارة ودولة مهمة جدا أن تقوم بمساعدة الأهالي في العراق على التغيير الديمقراطي، وهناك مخاوف من قبل العديد من الأهالي في العراق بأن تركيا سيكون لها دور سلبي، وهذا ما لا نتمناه. إنما بناء الديمقراطية في العراق بعد التغيير الديمقراطي هو في صالح تركيا، وكما أنه في نفس الوقت الاستقرار في كردستان العراق وبناء الديمقراطية في كردستان العراق هو أيضا من صالح تركيا، لأن تركيا قاب قوسين أو أدنى من أوروبا، ولا يمكن لأوروبا أن تسمح لتركيا أن تعرقل المسيرة الديمقراطية والتغيير الديمقراطي في العراق.
حسين سنجاري وزير البلديات السابق مدير معهد العراق للديمقراطية، شكرا.
شكرا جزيلا لإذاعتكم المهمة جدا في نشر الفكر السياسي الديمقراطي بين أهالينا. شكرا.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
في الذاكرة. محطات في حياة شخصيات عراقية معاصرة. رحلة في الذاكرة، برنامج نصف شهري يعده لكم من لندن مصطفى إبراهيم. رحلتنا اليوم مع عبد الغني الدلي.
انا اسمي طبعا عبد الغني محمد الدلي، واعرف عادة باسم عبد الغني الدلي. مشيت في مدينة صغيرة في العراق، هي مدينة سوق الشيوخ
سوق الشيوخ تقع جنوب الناصرية على نهر الفرات. وعائلتنا عائلة معروفة هناك، لها مكانة جيدة محترمة، وأصلها هي من نجد، انتقلت إلى البصرة، من البصرة إلى عربستان أو إلى الحويزة، ومن الحويزة انتقلت إلى البصرة ثانية، ثم استقرت في سوق الشيوخ. هذا حوالي ما يزيد على 200 سنة. سوق الشيوخ كانت في ذلك الحين مدينة مرموقة في الحقيقة في المنطقة، لأنها كانت تقع ولا تزال طبعا على تل مرتفع على ضفاف الفرات، تحيط بها بساتين النخيل جميلة جدا كثيفة جدا، أنواع متنوعة من التمور والنخيل قد لا توجد في مكان آخر. لا أدري ماذا جرى لها الآن بعد أحداث وكوارث، ولكن هكذا كانت مدينة جميلة على شاطئ الفرات، وكانت في ذلك الحين تتمتع بمناخ جيد، بحيث أن آل السعدون لما جاءوا إلى المنطقة كانوا يزورونها من نجد، يأتون ويذهبون هم القبائل السابلة البدوية للبيع والشراء والعمل أيضا قسم منهم، فآل السعدون هم الذين أسسوا هذه المدينة، وسميت سوق الشيوخ لأنه هم كشيوخ وضعوا نظام لها، وضعوا لها قواعد واستقروا فيها، فسميت سوق الشيوخ نسبة إلى شيوخ آل السعدون الذين جاءوا من الجزيرة العربية، كانوا يترددون ذهابا وإيابا ثم قرروا الاستقرار هناك. وأحد أجدادهم الشيخ ثويني اسمه هو الذي أسس هذه المدينة. أنا ولدت يا أخي عام 1913، يعني في نقول في أوائل القرن العشرين. في أول ولادتي كانت هناك كتاتيب، لم تكن مدارس بعد، لكن أنا كنت صغير لما أدخل الكتاتيب. لما بلغت سن السادسة والسابعة كان وقع الاحتلال البريطاني وبدأ تأسيس المدارس الحديثة، إلى طبعا الحكم الوطني في سنة 21. أنا كنت طالب في المدرسة في الصف الابتدائي الأول، في أول مدرسة حكومية تنشأ في تلك المنطقة، مدرسة سوق الشيوخ الابتدائية. وزارها الملك فيصل الأول رحمه الله، زار سوق الشيوخ وزار المدرسة في سنة 21، وخرجنا احنا لاستقباله في يوم ماطر لا أزال أتذكره. أكملت دراستي الابتدائية في سوق الشيوخ، وماذا أعمل؟ كنت أفكر أن أكمل دراستي، أهلي أرادون أن أشتغل معهم في الزراعة أو الصناعة، في أقول التجارة، العفو صناعة أمر ثاني كان، في التجارة والزراعة. فأنا ما كنت راغب، لأنه صار عندي رغبة في التعلم، ما هو المجال؟ صرت أفكر، أهلي قالوا لا يمكن إلا في بغداد، الأساتذة المدرسين عندنا قالوا ما في إلا تروح لبغداد أو للبصرة. أهلي قالوا أنت صغير وأنا تروح لبغداد والبصرة، فبقينا حائرين إلى أن بالصدفة يوم من الأيام في صيف 1927 جاءت جريدة ذاك الوقت تصدر في بغداد اسمها جريدة النهضة، وفيها خبر في الأخبار المحلية صغير يقول قررت وزارة المعارف فتح مدرسة متوسطة في الناصرية. فكان هذا هو الحل لمشكلتي، لأنه عندنا عائلة وعندنا أقرباء في الناصرية، فأهلي قالوا طبعا ممكن تروح للناصرية تكمل متوسطة ونرى بعد ذلك. كنت طبعا أذهب للمدرسة مشيا يوميا، والأشياء البارزة في هذه الدراسة أن مع الأسف بعض المواضيع اللي كانت تدرس أو المطلوب تدريسها لم يتوفر لها الأساتذة، فكانت شواغر عندنا في تعليم اللغة الإنجليزية، في تعليم الرياضيات. الأشياء اللي كنا نتعلمها في الحقيقة أكثرها كانت الأدبية، وأنا في الحقيقة كان عندي نوعا ما خلفية أدبية، لأن عائلتي كان لها ديوان أو ديوانية احنا كما نسميه، وهذه هي الديوانية هي حقيقة امتداد للمضيف اللي كانت عند العشائر. فالديوانية عندنا كانت تفتح يوميا من مساء يأتي الناس للزيارة والسلام والحديث ويتحدثوا في مختلف الشؤون اللي تخص تجارتهم، زراعتهم، أحوالهم، أحداثهم، الحوادث الاجتماعية اللي تصير. ولكن كان فيها ناحية مهمة، طبعا هي الناحية الدينية اللي تقرأ فيها التعازي والحسينية، وهذه دائما يقوم فيها كان ناس أدباء لهم قابليات أدبية جيدة، فهذه كان لها تأثير علي الحقيقة. لما جيت للناصرية والمدرسة كان ذاك الوقت متوسطة، كان أكثر تأكيدها على العلوم الأدبية، فصار عندي ميل أدبي، صرت أكتب بعضا بالصحف، نشرت المقالات في وقتها في مجلة الراعي والغري اللي كان يصدرها جعفر الخليلي الله يرحمه في النجف، ونشرت بعض الأشياء في مجلة العرفان في صيدا، بعدين مجلة الاعتدال صدرت في النجف كنت أنشر فيها. متوسطة طبعا خلصت في الناصرية وذهبت إلى بغداد. ففي بغداد مع أن الخلفية عندي حقيقة أدبية مثل ما قلت لك، دخلت كلية الحقوق، تخرجت من كلية الحقوق في صيف 1935، خلصت كلية الحقوق. لكن ما كانت جامعة بغداد، كانت كليات متفرقة في كلية الحقوق. لما خلصت كلية الحقوق طبعا كان أمامي شيء، طريقان، الأول الوظيفة والثاني المحاماة، كمحامي أشتغل. كنت في الحقيقة أحب أن أشتغل في المحاماة، خصوصا لأنه كنت متحسس أنا دائما بحاجات المنطقة وما يشكوه الناس من الظلم وما حقق عليهم من بينهم من الخلافات والأمور هذه. فكنت مهتم في الحقيقة أن أعمل كمحامي في سوق الشيوخ حتى أخدم المنطقة من هذه الناحية. بالصدفة وجدت إعلان في الصحف يقول أن وزارة الداخلية تريد تعيين 17 مدير ناحية النواحي والأرياف، وهذه مفتوحة لخريجي كلية الحقوق. فقدمت طلب لوزارة الداخلية أنه أنا من درجة كذا كذا وأحب أن أخدم عن طريق الوظيفة في إدارة النواحي المعلن عنها. مر أسبوع ثلاثة أربعة ما حصل الجواب. وزير الداخلية ذاك الوقت كان رشيد علي القيلاني. رشيد علي القيلاني كان يدرسنا في كلية الحقوق، وكان لي بعض المعرفة دي لأن كنت أناقش دراسة في بعض الأشياء، فكنت متأمل يعني أنه يساعدني يعرف اسمي. ومدير الداخلية العام كان خليل إسماعيل. خليل إسماعيل أيضا كان يدرس في كلية الحقوق، بس العالي كان يدرس قوانين العقوبات والجزاء، وخير إسماعيل كان يحاضر في الدستور العراقي، في الدستور الحقوق الدستورية يسميها. فاثنينهم عرفهم يعني متوقع شيء يعني. بعد ما تأخر علي الجواب ذهبت في يوم من الأيام رأسا إلى وزارة الداخلية، قالوا لي وزير لا يأتي إلا بعد الظهر مساء. قلت مرة ثانية بعد الظهر، وإذا قابلت السكرتير الوزير، قال لي والله الوزير شاف الأوراق الخاصة بي وهو حولها إلى مدير الداخلية العام أستاذ خليل إسماعيل وهو موجود الآن يستقبلك. فرحت قابلت أستاذ خليل إسماعيل، أهلا وسهلا، نوعا ما عرفني، تعرف عند طلاب كثيرين نعرف كل واحد منهم. تحدثنا شوية، قلت له والله أنا جئت أراجعكم بخصوص طلبي بالوظيفة الفلانية. ابتسم وقال لي والله مع الأسف ما بقى مجال يا ابني. كذين اسمه 17 وظيفة، كنت وجدت 17 وعيد خريجين حقوق كلهم، كانوا 30 واحد قسم من الموظفين. قال لي والله أقول لك أن وزارة المالية ما وافقت تعطينا المخصصات حتى نعين 17 واحد، أعطتنا مخصصات لاثنين فقط. طيب ومن هم هذول الاثنين؟ وتقرر الوزير اختار الاثنين وانت لست منهم. فمنهم الاثنين؟ اعطاني اسمين وقال لي انه فلان توسط له فلان وفلان توسط له فلان. فانا طبعا تركت الموضوع. وفي يوم من الايام وانا في نقاط المحامي في المدخل لقاني وجه في وجه رجل أعرفه جيدا اسمه ليبان الغبان. ليبان الغبان رحمه الله كان ذاك الوقت لما قابلته أنا كان محامي، لكن قبل ذلك كان قاضيا أو حاكما للصلح في سوق الشيوخ، عمل في سوق الشيوخ قاضيا، ويعرف عائلتي ويعرفني كطالب صغير في الابتدائية ذاك الوقت. فطلع فيه قال لي ها أنت فلان؟ قلت له أي نعم. قال لي ايش تعمل الآن؟ قلت له أنا تخرجت حقوق. قال لي أي سنة تخرجت؟ قلت له هالسنة. قال لي كيف درجاتك؟ قلت له والله درجاتي جيدة، أنا من الأوائل، كانوا 7 الأوائل. قال لي زين وماذا تعمل الآن؟ شو تسوي؟ قلت له والله حكيت له ما حصل بالنسبة للوظيفة وبالنسبة للمحاماة. قال لي زين تروح بعثة؟ قال لي إلى الخارج إذا حصلت؟ قلت له أرحب بها. وين؟ قال لي يمكن ترسل إلى الدراسة في لندن. قلت له والله يا أنا أرحب بهالشي. قال لي أكيد؟ قلت له نعم. قال لي زين اذهب الآن إلى سكرتير وزير المعارف، ذاك الوقت كان صالح البصان الذي سألني أن أرشح له بعض الشباب، ومن هناك الوزير يوجهك لما يجب أن يعمل. والله رحت رأسا إلى سكرتير وزير المعارف، قال لي الوزير عنده خبر عنك، تروح تشوف مدير المعارف العام اللي هو ساطع الحصري. رحت شفت ساطع الحصري بدراسة. ساطع الحصري استقبلني هدوء، هو رجال طبعا أكثر مني سنا، وصار يسألني أسئلة موضوعية، تاريخ حياتي، بلدتي، أهلي، أسعار عامة، متى تخرجت من الثانوية، فلان سنة، طلب أني أتولى بدراستي، الملف الخاص بدراستي وامتحاناتي البكالوريا. واللي الآن عندنا الحقيقة احنا اخترنا 4 وبقى اريد شخص خامس، ومجال موجود إذا كنت روح. أنا شفت شهادتك الآن، دراستك الإخبار ما تأهلك أن تروح للبعثة، مستعدين نقبلك للبعثة ولدراسة العلوم المالية والاقتصادية في لندن.
هذا من صاف منا غابت حلقات تقول بنا حسنو تسألني عنا شهر دجا وبوم شقوم والناس لو تسألني عنا شهر دجا وبوم
أرسلت مع زملائي الآخرين، مع البزاز ومع شخص آخر اسمه الناصر، بدراسة الحقوق على أن نعود للتدريس في كلية الحقوق. فقبل ما هذا لندن أنا كتبت رسالة لوزير المعارف ذاك الوقت، قلت له أنا الآن أصبح بإمكاني العودة للعراق وأنا دراستي هي كذا كذا، وأنه أنا أتأمل أنه يفتح لي المجال للتعليم في كلية الحقوق حسب ما كان متفق عليه عند إرسالي في البعثة، عند انضمامي للبعثة. وصلت بغداد، رجعت وزارة المعارف، كل أحد يقول لي ما وصلتنا رسالة هذه ولا نعرف فيها شيء. طيب أحب أقابل وزير المعارف، أعطوني موعد، أعطيت موعد أنا أقابل وزير المعارف. شرحت للأوضاع وقلت له أنا بعثت لكم رسالة بالشكل كذا، حقيقة ما قال لي إذا هو استلم الرسالة أو لا. قال لي إيه طيب أنت الآن، بس أنت ليش زوجت إنجليزية؟ أنا زوجت إنجليزية. قال لي لا كنتم تزوجين الجزيرة. والله تمام قسم زوج بس انا ما متزوج يا مع الجزيرة. قال لي طيب نشوف بعدين كذا. هاي قلت له زين اشكرك انا رايح لسوق الشيوخ لما يصير عندكم قرار خبروني. المهم رجعت وزارة المعارف شفت عقبات الحقيقة في التعيين لأنه كانوا أساتذة مصريين جايين ماخذين كل المحاضرات وموزعينها بينهم وواضعين شوية شروط شديدة أنه كل واحد متخرج لازم يمر عليه كذا سنين في التدريس قبل ما يتعين لازم يكون عنده شهادة الدكتوراة ومر عليها كذا كذا سنة من الممارسة في التعليم حتى يعين في كلية الحقوق. يعني كلها شروط معاكسة لي تماما بمختلف التشبثات والإقناعات والشيء. أعطيت مجال أن أدرس الاقتصاد باللغة الإنجليزية لأنه ما في واحد يدرسه في كلية الحقوق. قضيت هذه المدة في كلية الحقوق سنة. السنة الثانية في يوم من الأيام صباحا أنا جالس عند العميد مرحوم منير القاضي يعني والأساتذة يأتوا يسلموا عليه صباحا بعدين كل واحد يذهب لمحاضرته. احنا جالسين هناك جلس إلى جنبي أحد الأساتذة قال لي فلان أنت تعرف أنا سمعت راح يبعثوا عليك من البلاط الملكي راح فاتفوك في العمل في البلاط الملكي. بأي مناسبة ما عندي اتصال ولا عندي خبر. قال لي لا أنا كنت في دار فلان الفلاني وقال لي أنه ذكر اسم فلان وكثير من الحاضرين أثنوا عليك ورفع يظهر الأمر إلى الأمير عبد الله بن سعد العسكري الوقت وراح يبعثون عليك حتى تعمل في البلاط. شوف انتظر وما مر شوف ربع ساعة وإذا منير القاضي سمع التلفون العميد يعني تكلم تلفون بعدين تفزق لي طالبيك صار عبد الغني طالبيك في البلاط الآن والله ما عندي واسطة أروح البلاط كيف أروح؟ قال لي أعطي سيارتي فرحت البلاط وإذا استقبلني ذاك الوقت رئيس الجنان عبد المختار بابا وصار يثني علي وقال لي يا سمعنا عن الاخبار طيب نريد نعزز الاداره في البلاد وفي الامن في البلاد والى اخره و السمو الامير يريد يشوف يحب يشوفه فاذا هذا انا الان اخبره تروح عنده. طيب فرحت والله قابلت الامير عبد الله انا شايف الامير عبد الله بس ما قاعد وياه طبعا. الحقيقه كان لقاء فوجئت به لانه كان لطيف جدا وصار يحدثني في امور خاصه وعامه كصديق يعرفني من زمان. ارتاحت كثير الحديث معه وسالني بعض الاشياء ايضا جاوبت عليها وتحدثنا معه يمكن ربع ساعه او اكثر. اي وقال لي زين تفضل يعني هو يعني اشعرني ان الجلسه انتهت فرحت انا عند رئيس الديوان. بعد رئيس الديوان هو استدعى رئيس الديوان ايضا بعد وصولي هناك. لما رجع رئيس الديوان قال لي ابشرك انه الامير مرتاح منك وانه يريدك تكون معانا ورحب بيك وكذا وانا ارحب بيك. قلت له والله بس انا عندي مشكل. شو المشكل؟ قلت له انا مرتبط بالتدريس وانا احب ان ابقى في التدريس. قال لي لا هذا واجب اهم وهذا كذا كذا كذا. قلت له زين طيب اريد بس تسمحوا لي ان انا اشتغل في البلاد بس احتفظ بحقي في المحاضرات في كلية الحقوق. في هالاثناء تغيرت الوزارة وتولى الوزارة المرحوم صالح جبر. لكن لما صار يجري البلاط كرئيس وزراء طبعا كنت ارافقه حتى يذهب عند الوصي او الديوان والتقي فيه مثل غيره من الناس اللي ياتون طبعا كرئيس وزراء الى مكانه خاصه مستقبل بصوره خاصه وخاصه. فمرة من مرات هو جاي وانا مرافع امشي معه، سألني قال لي يا فلان انت مرتاح من العمل هنا في هذا العمل؟ قلت له والله انا هذا العمل اعتبرته تكليف بالنسبة لي، انا هوايتي يعني رغبتي كانت التعليم ولا ازال مهتم بحق التعليم. قال لي لا 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 انت يجب ان تأخذ مسؤولية اخرى، انت رجل درست حقوق ودرست اقتصاد في لندن وهذا عمل بسيط اي واحد يقدر يقوم به، انه يقدم ناس ويشوف ناس وينير على حنيفة، لكنه انت عندك مؤهلات لازم تخرج من البلد بطريقة اخرى واهم من هاي. قلت له والله هذا انا ما اقدر اقدره، يرجع لكم. قال لي لا انا عندي فكرة، انا قررت انه المصرف الصناعي هو انفصل الآن عن المصرف الزراعي وارد أنطي تشجيع وتأييد لدعم الصناعة في العراق ونحن مقتدين على التطورات في هذا المجال، فأنا أريدك تتولى إدارة البنك الصناعي. والله المهم أنا أشكرك على هالتقدير وأرحب بهالشيء الحقيقة لأنه ضمن اختصاصي يفسح لي مجال حقيقة لعمل إيجابي أكثر، لكن لازم نحصل موافقة الأمير والبلاط وأنا ما أقدر أعمل فيه. قال لي هذا تركة إيدية، هذا الموضوع تركة إيدية. زين وصل دخل عند الأمير بعدين لما سافر قال لي أعتبر الموضوع انتهى. هو قال لي شكرا. فإذا فعلا بعد ساعة بعث علي الأمير قال لي سألني سؤال الشعار، بعدين قال لي هذا صالح بيقي يأخذك من عندنا. قلت له والله هو ذكر لي هالشي بس أنا طبعا تحت أمركم بالدرجة الأولى، الشيء اللي أنتم تسووه أنا ما أقدر أخالفه. قال لي لا أنا أعتقد لك مصلحة فيه، يعني من صالحك أن يكون فيه في مصلحة البلد، وأنا وافقت أنك أنت تروح بالبنك الصناعي. قلت أشكرك طبعا. ومن بعدها التحقت بالبنك الصناعي. البنك الصناعي الحقيقة قضيت أحسن أيام نشاطي، أو كان نشاطي في أحسن ما يمكن من الأدوار. والله يا أخي في الوقت الحاضر الوضع في العراق طبعا أنا بالنسبة لي مضر جدا في مصلحة العراق والعراقيين، والظلم اللي قاعد يوقع على فئات مختلفة من السكان وخصوصا على أبناء الجنوب بالوسط أمر لا يطاق جدا، ولم يحدث لا في العهد العثماني ولا في غيره. فالانتقام والإهمال والتشريد، عندنا الآن 4 ملايين عراقي خارج العراق، هذا بقدر ما كانت نفوس العراق في سنة 1930، الآن لو كلهم خارج العراق كيف تستطيع أنت أن تقر مثل هذا النظام؟ كيف تستطيع أن يعني تتعاون مع هذا النظام؟ أمنيتي والله أمنيتي أن يتحرر العراق من هذا الكابوس.
أي كابوس؟
النظام الحاضر.
كنتم مع رحلة في الذاكرة، أعد لكم هذه الرحلة مصطفى إبراهيم.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، حتى تمام الساعة نبقى مع المطرب فاضل عواد في هذه الأغنية.
سهارة جلي المطلوب محيارة، سهارة سهارة جلي وعيوننا سهارة، سهارة سهارة جلي القلوب محيارة، سهارة سهارة جلي العيون سهارة. أحباب أحنا أحباب لدع المرء العتاب، أحباب أحنا أحباب لدع المرء العتاب، سهارة 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 سهارة.
السهارة السهارة السهارة.
Let's go.